الثالث من التنبيهات في الشبهة غير المحصورة مشهور بين الأصوليين أن الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي فيها لا يكون منجزا، بمعنى أنه لا تجب موافقته القطعية ولا يجب الاحتياط فيها. وذهب بعضهم إلى أنه بل لا تحرم مخالفته القطعية، حيث يجوز ارتكاب تمام الأطراف. لا بد أولا من أن يعرف المراد من الشبهة غير المحصورة والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، فإنه قد اختلف في تعريف معنى الشبهة غير المحصورة على ما قرأت في الرسائل. والصحيح في تعريف الشبهة غير المحصورة والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة هو العلم الإجمالي الدائر أطرافه ومختللاته بين أطراف كثيرة، بحيث يكون عدم مثلا تيسر الارتكاب من ناحية كثرة الأطراف فقط لا من ناحية شيء آخر. تكون الأطراف بدرجة من الكثرة بحيث خارجا لا يتأتى ارتكاب تمام الأطراف، وإن كان يمكن لكن عادة وخارجا لا يقع ارتكاب تمام الأطراف لكثرتها. هذا هو ضابط تكون الشبهة غير محصورة والعلم الإجمالي في شبهة غير محصورة. والبحث حينئذ هنا في أن هذا مثل هذا العلم الإجمالي ومثل هذه الشبهة هل يوجب انتلام العلم الإجمالي على المنجزية لوجوب الموافقة والاحتياط، بحيث لا يجب الاحتياط التام أو لا يوجب، وعلى تقديري عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب لبعض الأطراف هل يجوز ارتكاب تمام الأطراف أيضا ولو تدريجا، بحيث لا تحرم المخالفة القطعية أيضا أو تحرم المخالفة القطعية. فلا بد أن يفرض البحث في مورد لا يكون بعض الأطراف العلم الإجمالي ساقطا عن المنجزية فيه لمحذور آخر كالخروج عن محل الابتلاء مثلا أو الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف ولو لا بعينه، فإن هذا يدخل العلم الإجمالي يسقط العلم الإجمالي بملاك آخر عن المنجزية، سوف يأتي في بعض التنبيهات القادمة. هنا غير كثرة الأطراف لا يوجد عنصر آخر، وكثرة الأطراف يوجب أنه عادة الإنسان لا يرتكب تمام الأطراف، فهل هذا المقدار يكفي لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا يكفي؟ يستفاد من مجموع كلمات الأصوليين وجود منشئين وتقريبين لإثبات سقوط العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه بهذه الكثرة عن المنجزية. التقريب الأول أو الوجه الأول هو دعوى أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزاً، من جهة أن هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية أو لا تتحقق مخالفته القطعية. لا يلزم من جريان الأصول المخالفة القطعية، التعبير الأدق هو هذا، أنه لا يلزم من جريان الأصل في أطراف هذه الشبهة لنحو يجوز للمكلف أن يرتكب الترخيص في المخالفة القطعية خارجان، وذلك لما افترضناه من أن الأطراف بدرجة من الكثرة بحيث المكلف لا يتأتى منه عادة وخارجا المخالفة القطعية، لا يرتكب تمام الأطراف لكثرتها، وإنما حينما يجري الأصل يرتكب بعض الأطراف لا محالة. فإذا ارتكب بعض الأطراف وترك بعض الأطراف فلا يلزم من هذا الترخيص فيما يريد أن يرتكبه من الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية. فإذا لم يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، المحذور الذي كان يمنع من جريان الأصل سواء على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء إنما هو الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية قبيحة ومعصية مثلا فلا يجوز الترخيص فيها. وإذا كان لا يلزم من جريان الأصل ذلك فأي محذور ليس فيه محذور حينئذ فيمكن إجراء الأصل. هذا بيان ساذج ذكر لتقريب عدم منجزية العلم الإجمالي خصوصا على مسلك الاقتضاء، هذا البيان صورته أوضح. هذا البيان نوقش فيه من قبل القائلين بالمنجزية للعلم الإجمالي حتى أصحاب مسلك الاقتضاء ناقشوا فيه بأنه مناقشتين في الواقع، مناقشة حلية ومناقشة نقضية. حلا ناقشوا فيه قالوا أن الذي يمنع عن جريان الأصل ليس هو الاستلزام جريان الأصل لوقوع المخالفة القطعية في الخارج، الترخيص في المخالفة القطعية ليست هي المانعة، المانع أوسع من هذا، المانع هو الترخيص القطعي في المخالفة سواء خالف أو لم يخالف. أن يلزم من جريان الأصل ترخيص قطعي من قبل الشارع ويقيني في المخالفة سواء خالف بالفعل أو لم يخالف، لأن العادة على أنه لا يخالف لا يرتكب هذا المقدار من الأطراف. أن يرخصه الشارع ترخيصا فعليا قطعيا في تمام الأطراف هذا هو الذي فيه محذورون، ليس إيقاع المخالفة الخارجية القطعية خارجا فيه محذورون، وإنما المحذور الترخيص القطعي، والترخيص القطعي يتحقق هنا، يعني الترخيص في تمام الأطراف ترخيصا يقطع بأن بعض هذه الترخيصات مخالفة للواقع المعلوم بالإجمال سواء ارتكب وكان يتأتى الارتكاب أو يقع الارتكاب خارجا عادة أو لا يتأتى عادة الارتكاب خارجا. هذا هو الميزان في المنع عن جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، وهذا الميزان محفوظ في موارد الشبهة غير المحصورة أيضا، لأن الشبهة غير المحصورة إذا جرى الأصل فيها في كل طرف من أطراف الأصل من أطراف الشبهة يجري الأصل في نفسه ومجرى للأصل لأنه مشكوك، فتكون تمام الأطراف مجرى للأصل المرخص المؤمن، وهذه ترخيصات فعلية في مجموع هذه الأفراد يقطع بأن بعضها خلاف الواقع، فهو ترخيص قطعي في المخالفة سواء ارتكب تمام الأطراف أو لم يرتكب تمام الأطراف، وقعت مخالفة قطعية أو لم تقع مخالفة قطعية. إذن فالترخيص القطعي محذورون، يعني الترخيصات التي يقطع بأن بعضها خلاف الواقع هذا فيه محذورون، وهذا محفوظ في المقام. هذا الإشكال الحلي والمناقشة الحلية في هذا التقرير. ثم أشكل إشكالا نقضيا، وحاصل الإشكال النقضي هو أنه لو كان المحذور ينحصر في مورد يلزم من الترخيص في أطراف العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة القطعية حينئذ يلزم أن نقول بجريان الترخيص في كل مورد لا يقع فيه مخالفة قطعية ولو لم تكن الشبهة غير محصورة. كانت الشبهة محصورة كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين والشبهة محصورة، لكن المكلف كان لا يمكنه ارتكاب كلا الإناءين، لو شرب أحدهما امتنع عليه شرب الآخر، ولو لوجود إنسان يمنعه من شرب الآخر لا يجوز له أكثر من أن يشرب أحدهما، فهو غير متمكن إلا من شرب أحدهما، شرب الاثنين والمجموع غير متمكن منه. هنا في مثل هذا المورد لو علم الإنسان إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، إذا كان المحذور في حرمة في عدم جريان الأرض، إذا كان محذور في عدم جريان الأصل أن لا يلزم مخالفة قطعية من جريان الأصل، فهنا جريان الأصل في كلا الإناءين لا يلزم منه مخالفة قطعية، لأن المكلف حينما يجري إصالة البراءة أو الطهارة في هذا الإناء وفي ذاك الإناء من جريان الإصالتي براءة أو الطهارة لا يقع في المخالفة قطعية، لأنه لا يمكنه المخالفة قطعية. المخالفة القطعية إنما يأتي إنما تتحقق لو كان قادرا على اقتحام كلا الطرفين، وهو غير قادر على اقتحام كلا الطرفين، قادر على أن يشرب أحد الإناءين بدلا إما هذا وإما ذا. إذن فالمخالفة القطعية هنا لا تتحقق، ولا يلزم من جريان الأصل في كلا الإناءين، أصل المؤمن إصالة الطهارة وإصالة البراءة، لا يلزم الوقوع في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية غير متمك غير مقدورة هنا للمكلف، فغاية ما يلزم من طهارة هذا الإناء وطهارة ذاك الإناء المخالفة الاحتمالية، لأنه على كل حال إما يشرب هذا الإناء أو يشرب ذاك الإناء، وهذه مخالفة احتمالية ليست مخالفة قطعية، فجريان الأصل في الإناءين لا يلزم منه المخالفة القطعية. إذن فلا بد أن نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد، مع أنه لا يقول أصولي بعدم المنجزية، كل من يقول بمنجزية العلم الإجمالي هنا أيضا يقول بمنجزية العلم الإجمالي، وأن المكلف لا يتمكن أن يجري، لا يمكنه أن يجري إصالة البراءة أو الطهارة في شيء من هذين الإناءين، بل يجب عليه الاحتياط بأن لا يشربهما معا، يتجنبهما معا، سواء على مسلك الاقتضاء أو على مسلك الألية، كلا المسلكين في مثل هذه الموارد إذن يقولون بمنجزية العلم الإجمالي. إمكان المخالفة القطعية ليست شرطا، أن يتمكن من المخالفة القطعية المكلف ليس هذا شرطا في جريان الأصل، حتى لو لم يتمكن من المخالفة القطعية بس كان يمكنه أن يرتكب هذا الطرف، يمكنه أن يرتكب ذات الطرف، وعلم إجبالا بحرمة أحد الارتكابين، يعني إذن لا يجري الأصل لا في هذا الطرف ولا في ذات الطرف، للمعارضة على مسلك الاقتضاء والعلية على مسلك العلية. وهذا النقد جعله دليلا صاحبه على أن المحذور المانع عن منجزي المحذور المانع عن جريان الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي ليس هو الترخيص المؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، لكي يقال هنا لا يؤدي، لأنه لا يمكن الوقوع في المخالفة القطعية، وإنما المحذور لزوم الترخيصين اللذين يقطع بأن أحدهما مخالف مع التكليف الواقعي الفعلي، هذا هو المحذور الذي يعبر عن بالترخيص القطعي في المخالفة. الترخيص القطعي في المخالفة محذور، لا الترخيص في وقوع المخالفة القطعية محذور، والترخيص القطعي في المخالفة فعلي. هنا حينما نجري إصالة الطهارة في هذا الإناء، إذا نجري في أحدهما دون الآخر فهذا ترجح بلا مرجح، في هذا وذاك معا هذان ترخيصان يقطع بأن أحدهما مخالف للتكليف الواقعي الفعلي، التكليف الواقعي أيضا فعليا بحسب الفرق، إذن فيكون ترخيصا قطعيا في المخالفات. هذا الترخيص القطعي الفعلي في المخالفة يكون فيه محذور، وهذا موجود في مورد النقد، ومن هنا لا يجوز ارتكاب شيء منهما، ويكون العلم الإجمالي منجزا. وهذا بنفسه موجود في موارد الشبهة غير المقصورة، فإنه في الشبهة المقصورة إن كانت المخالفة القطعية قد لا تتأتى خارجان لكثرة الأطراف، لكن الترخيص القطعي في المخالفة يتحقق، لأن كل طرف في نفسه مجرى للآخر. لو تجري بعض الأصول دون بعض ترجح بلا مراجعه، جميعها تجري ترخيص فعلي قطعي في أطراف يعلم أن بعضها خلاف الواقع، فيه مخالفة للتكليف الواقعي الفعلي. هذا حاصل النقد أيضا. فالنقد والحال ينتهيان إلى نتيجة واحدة، وهي أنه في كل مورد لزم من جريان الأصل في مورد أطراف العلم الإجمالي الترخيص القطعي في المخالفة لا يجري حينئذ الأصل المؤنن، ويكون العلم الإجمالي منجزان. وهذا في الشبهات غير المحصورة كالشبهة المحصورة، يلزم من جريان الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة الترخيص القطعي الفعلي في المخالفة، وهو هذا محذور عن جريان الأصل فلا تجري الأصول. هذا البيان رغم وجاهته، البيان الذي استقرت عليه مدرسة المرزا قدس السروف، وبهذا أنكرت أن تكون الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي فيها غير منجز، بل دعت أن الشبهة المحصورة العلم الإجمالي فيه منجز، ما لم ينظم حيثية أخرى من قبيل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو أي نقطة أخرى توجب انحلال العلم الإجمالي، مجرد كثرة الأطراف بنحو مثلا لا يقع خارجا المخالفة القطعية أو لا تتأتى المخالفة القطعية وارتكاب تمام الأطراف، هذا وحده لا يكفي للتجويز جريان أصول المؤمنة في موارد الشبهة المحصورة عن كل طرف طرف. فاختاروا منجزية العلم الإجمالي وعدم الفارق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة للعلم، إلا أن هذا البيان مع ذلك غير تام. أما البيان الحلي الذي هو مطلب كلي، من أنه هل المانع أو القبيح عقلان الممتنع عقلان الترخيص القطعي في المخالفة أو الترخيص في المخالفة القطعية، أيهما أي التعبيرين يكون صحيحا، هذا سوف نبحث عنه مفصلا في بحث في تنبيه قادم. أنه هل الميزان والمحذور الذي يراه العاقل مانعا ومقيدا عقليا لإطلاقات أدلة الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، هل المانع الترخيص القطعي الفعلي أو المانع الترخيصات التي تؤدي إلى المخالفة القطعية؟ فرق كما قلنا بين التعبيرين. هناك سوف نبين أن النكتة لا هذا ولا ذاك، نكتة أخرى سوف تأتي الإشارة إليها هناك، هنا أيضا قد يفهم إجمالا من جواب على الإشكال النقدي. وأما الإشكال النقدي فيمكن الترخيص الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية، إذا جعلنا هذا هو المحذور، إذن ففي كل مورد لا يلزم من الترخيص الأداء إلى المخالفة القطعية، لأنه لا يمكن ارتكاب كلا الطرفين، إذن لا ترخيص مؤدي إلى المخالفة القطعية. الترخيصان رغم باعتبار ولو مثلا أن أفراد كثيرة فسوف لا يخالف المكلف، لا يرتكب تمام الأطراف لكثرتها أو لا يتأتى منه الارتكاب لتمام الأطراف، فالترخيص في تمام الأطراف لا تؤدي إلى المخالفة القطعية، إذن هذا المحذور غير موجود فيجب الأصل. وأما إذا قلنا أن الميزان في المحذور والقبيح ليس الترخيص المؤدي، الترخيص القطعي في المخالفة، يعني ترخيصات أو ترخيصان يقطع أن أحدهما خلاف الواقع، وإن كان لا يؤدي من باب عدم القدرة على ارتكاب تمام الأطراف، لكن يعلم أن هذين الترخيصين إذا كانا فعليين فأحدهما خلاف التكليف الواقعي الفعلي، فهما ترخيصان أو ترخيصات يقطع بأن بعضها خلاف الواقع. هذا هو المحذور، الترخيص القطعي في المخالفة محذور، والترخيص القطعي في المخالفة موجود. يعني من ناحية الشارع، الشارع رخص قطعا في مخالفة ذلك التكليف الواقعي، سواء المكلف يخالف ويرتكب كلا الطرفين كما إذا كان قادرا على ارتكاب واقتحام كلا الطرفين، أو لا لم يرتكب كلا الطرفين، هذا هو المحذور، وهذا المحذور موجود. الترخيص القطعي في المخالفة موجود حتى لو لم يتمكن من ارتكاب كلا الطرفين، لأنه من قبل الشارع صار ترخيصان فعليان يقطع بأن أحدهما خلاف الواقع، وإن شئتم قلتم الترخيص الذي يقطع بأنه أحدهما خلاف الواقع، هذا الترخيص يكون خلاف التكليف الواقعي الفعلي، مثل هذين الترخيصين أو الترخيصات يكون ممتنعا عقلا، لأنه ترخيص في المعصية لذلك التكليف الواقعي، وهو قبيح عقلا ممتنع عقلا. أيهما يكون صحيحا؟ هذا التعبير ذاك التعبير، صيغة ثالثة للتعبير كما هو الذي سوف يأتي، هذا نبحثه في بحث قادم مفصلا، لعله بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، هناك في ذاك التنبيه يبحث عن هذا أن أي التعبيرين يكون هو الأصح. لكن الآن نريد أن نقول نناقش الإشكال الحلي هناك، وهناك سوف نثبت أن الميزان ليس بفعلية، ليس المحذور الترخيص القطعي في المخالفة، وإنما المحذور أن لا يلزم تناقض بين التكليف الواقعي وبين الترخيص الشرعي الظاهري في أطراف العلم الإجمالي. كلما لم يلزم تناقض حينئذ لا يلزم هناك، لا يكون فيه محذورون. فإننا قلنا فيما سبق أن منجزية في العلم الإجمالي موقوفة على عدم الترخيص الشرعي، وقلنا أنه عقلا يمكن الترخيص الشرعي في تمام الأطراف، لكن هذا أمر على خلاف الارتكاز العقلائي. العقلاء يرون أنه التكليف الواقعي إذا كان فعليا فأهميته وأهمية حفظه أكثر من مصلحة الترخيص والتسهيل في الأطراف، وهذا يجعل دليل إطلاق أدلة الأصول الترخيصية لأطراف العلم الإجمالي مناقضا مع إطلاق دليل الحكم الواقعي في هذا المورد بحسب الفهم العرفي والارتكاز العرفي. وحيث أن الحكم الواقعي فعلي لا يراد رفعه، إذن من أدلة الأحكام الظاهرية لا ترفع الأحكام الواقعية، إذن لا محالة، لا بد من تقييد إطلاق أدلة الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. هذا البيان الذي فيما سبق نقحناه، وهذا البيان يجعل الميزان في الواقع هذا التناقض، كلما نشأ هذا التناقض حينئذ الأصل لا يجري والعلم الإجمالي يصبح منجزا، وكلما لا يلزم هذا التناقض الأصل يجري، إطلاق أدلة الأصول تجري، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن منجزيته عقلية تعليقية على ما قلنا فيما سبق، معلقة على عدم وصول ترخيص من الشارع، مع وصول الترخيص ترتفع منجزية. وبهذا بشكل عام هناك سوف يثبت. هنا الآن نعالج النقد، لأن ذاك الحل مطلب مبنائي مربوط بمبنى منجزية العلم الإجمالي، وأن محذور عقلي أو عقلائي، ثم المحذور العقلي هل هو قبح الترخيص القطعي في المخالفة أو قبح الترخيص المؤدي إلى المخالفة القطعية، وهذا بحث مبنائي نؤجله، وقد تقدم أيضا الإشارة إلى أصل المباني فيما سبق. هنا نريد أن نقول هذا النقض الذي نقض به هذا العلم على القائلين بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، هذا النقض نقض مع الفارق، يعني هذا النقض غير وارد، لأنه على مبنانا هذا النقض لا يرد، لأنه هذا النقد في مورد هذا النقد، وهو ما إذا كانت الأطراف محصورة في طرفين مثلا، لكن لم يكن يمكن المخالفة القطعية بارتكاب كلا الطرفين واقتحام كلا الطرفين، هناك التكليف الواقعي إذا كان فعليا حينئذ التناقض الذي أشرنا إليه يكون موجودا. يعني الشارع حينما يرخص في كلا الطرفين ترخيصا ظاهريا مع أنه يريد اجتناب أحد هذين الإناءين النجس واقعا مثلا، هنا بين ذاك الأمر بالاجتناب والتحريم الواقعي مع الترخيصين الظاهريين في الطرفين يوجد تناقض. يعني المولى إذا يختب غرضه الإلزامي إذن لا ينبغي أن يجعل هذين الغرضين الترخيصين، ينبغي أن يجعل إيجاب الاحتياط. وإذا كان يريد لا يريد غرضه الإلزامي، يرى أن غرضه الإلزامي ليس بمهم، غرضه الترخيصي أهم، مصلحة التسهيل أهم، إذن يمكنه أن يجعل. لكن حيث أننا قلنا أنه عقلائيا الأغراض الإلزامية بالاشتباه في موارد العلم بها والاشتباه الموردي بين موردين أو ثلاث، الأغراض الإلزامية المولى لا يرفع اليد عنها كالعقلاء، العقلاء أيضا لا يرفعون اليد عنه عن مثل هذه الأغراض في مثل هذه الموارد. نعم لولا العلم بأصل الغرض الإلزامي كما في موارد الشبهات قد يرفعون اليد لمصلحة التسهيل عن تلك المصالح الإلزامية، لكن المورد الذي يعلم فيه بالغرض ويكون الغرض فيه معلوما غاية مردد بين فردين، هنا الغرض الإلزامي لأهميته يكون مهتما به من قبل المولى فلا يرفع اليد عنه. إلى هذه النقطة قبلناها وبملاكها قلنا بالسقوط الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، هذه النقطة لا يفرق فيها بين أن يكون يمكن اقتحام كلا الطرفين أو لا يمكن اقتحام كلا الطرفين، المهم فيه أنه يمكن حفظ الغرض الإلزامي، يمكن حفظ الغرض الإلزامي باجتناب كلا الطرفين. كلما كان يمكن حفظ هذا الغرض الإلزامي حينئذ المولى لأنه يهتم بهذا الغرض الإلزامي لحصول العلم به ولو ضمن أحد الفردين ولا يرفع اليد عنه، فترتفع إطلاقات الأصول المؤمنة حينئذ، لأن الأخذ بها في الطرفين معا خلاف هذا الاهتمام بأحدهما دون الآخر ترجيح بالأمر. هذه النقطة حينئذ موجودة في مورد الناقد تمنع عن جريان الأصول المؤمنة في كلا الطرفين، لكن غير موجودة في مورد الشبهة غير المحصورة، فإنه في الشبهة غير المحصورة سوف يدخل عامل جديد في المسألة وهي نفس كثرة الأطراف، كثرة الأطراف وعدم انحصارها في طرفين وتردد الغرض الإلزامي بين أطراف كثيرة، تكون هذه الأطراف موردا للغرض الترخيصي، حينئذ هذه النقطة تكون مفرقة، بمعنى أن العرف حينئذ ذاك الارتكاز التناقضي العرفي هنا العرف لا يقول به. لماذا؟ لأن هنا هذا الغرض الإلزامي رغم أهميته في نفسه صار في قباله أغراض ترخيصية كثيرة، لأنه أصبح مرددا بين أطراف كثيرة، كل طرف لو لم يكن فيه ذاك الغرض الإلزامي كان موردا للغرض الترخيصي، فصار مزاحما مع أغراض ترخيصية كثيرة. من الواضح أن درجة الاهتمام بالغرض الإلزامي في قبال الغرض الترخيصي يتأثر بكمية الأغراض الترخيصية التي سوف يرفع اليد عنها في قبال أخذ بالغرض الإلزامي وحفظ الغرض الإلزامي. فإذا كان في قبل من أجل حفظ الغرض الإلزامي يرفع اليد عن غرض ترخيصي واحد اثنين ثلاث، هذا قد قال العرف يرى أن الغرض الإلزامي أهم فيهتم به في قبال الغرض الترخيصي، أما إذا كان في قباله رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة بحيث لا بد للمكلف أن يجتنب كل هذه الأطراف العديدة من أجل حفظ ذلك الغرض الترخيصي الإلزامي، يعني مصلحة التسهيل يرفع اليد عنه في دائرة كبيرة، يعني يرفع اليد عن درجة من التسهيل أعظم وأكثر هذه الدرجة التسهيلية التي سوف يرفع عنها ويضيق على نفسه، يضيق بدرجة كبيرة، لأنه ينبغي أن يترك كل هذه الأطراف الكثيرة، لأنه يترك طرفين. هنا العرف لا يرى حينئذ، على الأقل لا يرى وضوحا في أن ذاك الغرض الإلزامي بهذه المرتبة من الأهمية بحيث يتقدم على مصلحة التسهيل في هذه الدائرة، وبالتالي يؤدي إلى الوقوع في ضيق من الناحية التسهيلية وبلحاظ مصالح تسهيلية بهذا المقدار، الذي هذا الضيق لا يقع فيه فيما إذا اهتم المولى بغرضه الإلزامي في دائرة وشبهة غير محصورة. إذن فإذا كانت نقطة عدم جريان الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي التناقض العقلائي بين المصلحة الإلزامية الناشئة من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي وعن المصالح الترخيصية في الأطراف، وأن العرف يرى أنه عادة تلك المصلحة الإلزامية أقوى في موارد التردد بين أطراف محصورة، قد لا يرى هذه الأقوائية، إما قطعا لا يراها أو نشك على الأقل في أنه يرى أو لا يرى، بحيث يكون هناك احتمال أن العرف يرى أن المصلحة الإلزامية إذا قابلت مع مصالح ترخيصية عديدة وكثيرة في الأطراف، ربما في تشريع عقلائي يكون التسهيل وعدم الضيق الشديد الذي ينشأ من وجوب الاجتناب في أطراف غير محصورة كثيرة، يرى أنه في مثل هذا المورد المصلحة التسهيلية أهم أو معادل على الأقل في الأهمية الحفظية، التزاحم الحفظي، وهذا قد تقدم شرحه، يراه أهم في التزاحم الحفظي أو مساوي في الأهمية للمصلحة الإلزامية، فإذا رآه أهم أو مساويا حينئذ لا يرفع اليد عن إطلاقه، لا يكون واضح عنده أن إطلاق الأحكام الواقعية هذا الإطلاق مقدم ومقيد لإطلاق الأدلة، مقدم على يعني لا يرى قيدا وتقييدا عقلائيا مقيدا عقلائيا لإطلاق أدلة الأصول، إذن فيمكن التمسك بهذا الإطلاق. نتمسك بإطلاق أدلة الأصول لإثبات جريان البراءة الشرعية في تمام هذه الأطراف، وقد قلنا فيما سبق أن جريان البراءة الشرعية الأصل المؤمن الشرعي في تمام أطراف العلم الإجمالي المحصور فضلا عن غير المحصور في نفسه وعقلا يكون ممكنا ومعقولا من دون لزوم محذور حتى التناقض. قلنا أن الحكم العقلي بالمنجزية تعليقي يرتفع ولا ترخيص في المعصية، لأنه موضوع عن ارتفعت المعصية بالترخيص الشرعي. التناقض مع الحكم الواقعي أيضا غير صحيحين هنا بالدقة العقلية، لأن الحكم الواقعي ملاكه يمكن أن يكون فعليا وخطابه أيضا فعليا مع فعلية الحكم الظاهري، لما قلنا في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية أنهما غير متنافيين، يجتمعان الحكم الواقعي مع الحكم كما في موارد الشبه البدوية، كيف هناك يجتمعان بلا تناقض هنا أيضا يجتمعان، وإنما التناقض عقلائي وإن شئتم قلتم المقيد لإطلاقات أدلة الأصول الشرعية في أطراف العلم الإجمالي مقيد عقلائي لا عقلي، والمقيد العقلائي نكتته أهمية الغرض الإلزامي على الأغراض الترخيصية، وهذه النكتة قدره المتيقن، قدرها المتيقن موارد الشبهة المحصورة لا موارد الشبهة غير المحصورة، موارد الشبهة غير المحصورة بكثرة الأغراض الترخيصية ولشدة الضيق الذي ينشأ من حفظ الغرض الإلزامي والإيجاب الاحتياط، جعل إيجاب الاحتياط في تمام الأطراف. هنا العرف على الأقل يشك ولا يعلم بأن مثل هذا الغرض الإلزامي يكون أرجح وأهم حتى على مثل هذا الغرض الترخيصي الذي رفع اليد عنه يسبب مرتبة من الضيق والشدة والعسر لكثرة الأطراف. إذن فيكون إطلاق أدلة الأصول الشرعية لموارد العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا محذورة من التمسك بها، لا محذورة عقلية لأننا أنكرنا أصل المحصورة، ولا محذورة عقلائي لأن المقيد العقلائي قلنا نكتته قدرها المتيقن موارد يكون الغرض الإلزامي الذي يرفع اليدعان من أجل أهمية الغرض الترخيصي الذي يرفع اليدعان من أجل الغرض الإلزامي مقدارا متعارفا لا هذا المقدار الذي يكون فيه ضيق ومرتبة من المشقة على المكلفين ولو لكثرة الأطراف. إذن فلا بأس في هذا التقريب ولا يكون النقد واردا. ففي مثل موارد الشبهة المحصورة الذي لا يمكن مخالفته القطعية نلتزم بوجوب الاحتياط والاجتناب ومنجزية العلم الإجمالي لأن المقيد العقلائي موجود. وفي مثل مورد الشبهة غير المحصورة نلتزم فيه بجريان الأصل المؤمن لأن المقيد لإطلاق الأصل المؤمن الشرعي المقيد عندنا وهو المقيد العقلائي غير موجودين. فيكون فرق بين مورد النقد وبين موارد الشبهة غير المحصورة. فلا ينبغي قياس موارد الشبهة غير المحصورة على هذا المورد. يعني يعقل على المبنى الصحيح يعقل التفكيك. ففي موارد النقد يلتزم بمنجزية العلم الإجمالي كما هو المشهور وهو الصحيح لأن هنا العلم الإجمالي لا محذور من منجزيته ولا يجري أي أصلا في شيء من الطرفين لأن جريانه في كلا الطرفين فيه محذور المقيد العقلائي عند القوم المقيد العقلي ترخيص القطع في المعصية الذي هو قبيحون عندنا أنه هذا خلاف المقيد العقلائي الذي يرى أن الملاكات الإلزامية لا يرفع اليد عنها عقلائيا إذا علم بأصلها لمجرد التردد بينها وبين مورد من موارد مصلحة التسهيل وعدم الوجوب. هذا المقدار لا يكفي برفع اليد عن أهمية الغرض الإلزامي. هذا المقيد العقلائي يكون موجودا وإن شئتم قلتم التناقض العقلائي. التناقض العقلائي بين فعلية ذلك التكليف المعلوم وأهمية ذلك التكليف المعلوم بالإجمال وبين الترخيصين في الطرفين موجود فلا يجري الترخيص في كلا الطرفين في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ولا يجري في شيء منهما فيكون العلم الإجمالي منجزا بخلاف موارد الشبهات غير المحصورة. هذا التقريب الأول أو الوجه الأول لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. وهذا الوجه بناء على هذا المبنى الذي نحن صححنا به منجزية العلم الإجمالي وجه متين. يعني إطلاقات وأدلة الأصول الترخيصية في الشبهات غير المحصورة لا محذورة ولا مقيد لها لا عقلي ولا عقلائي. يأتي الوجه